أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم العنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. لازلنا في سورة المنافقين المباركة، ولازلنا في الآية الكريمة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني لا أخاف على أمتي مؤمنا ولا مشركا. أما المؤمن فيمنعه الله عز وجل بإيمانه، عند إيمان فإيمانه ما يخلي أنه يضر المسلمين، وأما المشرك فيخزيه الله عز وجل بشركه. مشرك ظاهر للناس أنه مشرك، فما يتمكن يخدع المسلمين، فالمسلمون يطمئنون إليه فينظرون من ورائه. ولكني أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. مو علم ولا عالم، وإنما عليم، عليم اللسان. منافق ويعرف شلون يتمكن حتى يخدع المسلمين. من هذا أنا أخاف. ليش تخافون يا رسول الله؟ يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون. ما تعرفون يعني الإسلام اللي تعرفوه معروف مشهور عندكم، هو هم يرفع شعارات الإسلام فتتصورون أنه مسلم، أما عمله عمل تنكرونه، يعني ضد الإسلام مو وفق الإسلام. وهذا في خلالكم، مو مشرك حتى تعرفونه فتحذرونه. واحد منكم يروح للمسجد، يروح للحسينية، يروح للمراكز الإسلامية، يروح للعتبات المقدسة، فهذا يبلغ ضد الإسلام. من هذا أنا أخاف. زين، إذا رسول الله يخاف من هكذا إنسان ولا يخاف حتى من المشرك، فإذا خوف رسول الله منه شنو سبب؟ رسول الله اللي ما يخاف من المشركين ليش يخاف من هذا الإنسان؟ لأن عمل سري، عمل نفاقي. فإذا كيف تتمكن أن تأخذ أمامه حتى لا يخدع المسلمين فيضر المسلمين؟ افضحه. المشرك تأخذ أمامه بالحرب الدفاعية أو بالحرب الهجومية اللي هي تكون بمثابة الدفاع، لا لأن يريد يهجم على المسلمين. أما المنافق اللي أخطر من المشرك كيف تأخذ أمامه؟ بفضحه، ماكو شارع، لأن المسلمون يعتبرونه مسلما فيخدعهم فيضرهم بسبب عمل السري فافضحه. إذا فضحته فبعد عندما يجي عند المسلمين فالمسلمون يعرفون أنه كافر وفوق ذلك منافق، فما يستمعون إليه حتى يخدعهم فيضرهم. قال رسول الله: إني لا أخاف على أمتي مؤمنا ولا مشركا. أما المؤمن فيمنعه الله بإيمانه، وأما المشرك فيخزيه الله بشركه. ولكني أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون. حديث شريف آخر في نفس السياق، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث خصال، ثلاث صفات، من كن فيه. الشخص اللي هالصفات تتوفر فيه كان منافقا، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. هذا النفاق مو من النوع الأول اللي يكون مقابل الإسلام والكفر، وإنما من النوع الثاني اللي هو شيء على شيء، مسلم أما مو ملتزم حتى يكون مسلم كامل الإيمان. من إذا ائتمن خان، يقول أنا أريد أرجع العمرة والحج، يقول لجارة أو قريبة أو صديقة أو زميلة وما أشبه، يقول أنا أريد أروح للحج، فأنت تعال في داري ابقى، ما دام أنت ما عندك دار وفي مضيقة من حيث عدم الدار تعال ابقى في داري. يقول خو مو مشكلة، فيخلي الدار أمانة عنده. الأول يخلي الدار أمان عند الثاني، عندما يرجع يشوف أشياء كثيرة مسروقة من الدار، فخان الأمانة. فهذا الذي يخون الأمانة مسلم؟ نعم مسلم، أما فاسق فاجر غير ملتزم. رسول الله صلى الله عليه وآله اللي يقول وإن زعم أنه مسلم، مو مقصود أنه هذا كافر أو منافق مثل أبي سفيان ومعاوية وما أشبه، مقصود أنه ما يعتقد ما يعمل على ضوء كل الإسلام، مو مسلم كامل الإسلام. من إذا ائتمن خان، وإذا حدث يعني إذا يحكي كذب، وإذا وعد أخلف. يعد الشخص، الشخص يقول أنا رأس الشهر لازم أدفع الدين مالي، إذا ما أدفع فتصير لي مشاكل. هذا قريبة أو ما أشبه يقول له مو مشكلة، أنت الليلة الأولى من الشهر تعال إلى داري، أنا أعطيك 50,000 باون حتى تعطي قرضك. فيعده مشكل، فالليلة الأولى من الشهر يروح إلى داري يقول لا يا أبي يا وعد يا بطي، 50,000 باون أسبالك 50,000 ريال إيراني، خو من الأول ليش وعدت؟ ما كنت تطي هذا الوعد، فأنا كنت أدبر القضية من موارد أخرى. قال رسول الله: ثلاث من كن فيه كان منافقا، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، من إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. حديث شريف آخر في نفس السياق، قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين السجاد صلوات الله عليهما: يطي علامة المنافق. طبعا كلامه حول النفاق من النوع الثاني. إن المنافق ينهى ولا ينتهي، تشوفه حاضر على الجماهير ساعة حول مثلا حرمة شرب الخمر، وإذا تشوفه في سفر من سفراته هذا مشتري قنينة خمر ودا يشرب القنينة، ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يأمر الناس بالتبرع للمشاريع الإسلامية، هو هم عنده مال أزيد من معيشته بكثير، هو ما يتبرع. هسه إذا ما يتبرع لمسجد معين مو مشكلة، عنده عذر، لحسينية معينة مو مشكلة، لمركز إسلامي معين مو مشكلة، أما إطلاقا لا يتبرع للمشاريع الإسلامية في أي خط من الخطوط، في أي زمن من الأزمنة، في أي مكان من الأمكنة، أما مع ذلك يتشلب بالناس أنه يتبرعون، فهذا يتبين منافق. طبعا منافق من القسم الثاني. إن المنافق ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي. بمناسبة الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هسه قول المقصود من هذه الآية الكريمة في القرآن الحكيم الإلزاميات، مو مشكلة، قول المقصود مو المكروهات مو المستحبات، المقصود الإلزاميات مو مشكلة. شوفوا قبل ما نستعرض الحديث الشريف، الذئب بالنسبة إلى الغنم عدو، مو فقط مفترس، وفرضوا أسد أصبح جائعا فهذا يهجم على قطيع غنم يفترس خروف معين بمقدار ما يأكله وبمقدار ما أولاده أشباله يأكله، مو عدو للغنم. أما الذئب فعدو للغنم، يعني الذئب عندما يكون جائع وحتى إذا كان غير جائع لا يفترس خروف واحد، وإنما يجي للقطيع إذا كان الراعي غافل فبالسرعة يذبح خروف أول ثم خروف ثاني ثم خروف ثالث وما يأكل حتى ينتهي من الخرفان كلها. يعني إذا الراعي كان نايم، إذا كان يلعب، إذا كان غافل، ففي مدة وجيزة الذئب يقتل كل القطيع مهما كان عدد القطيع. فإذا هناك ذئبان يقسمان العمل، يأخذ كل واحد دور معين، يعني فرد واحد يروح لأول القطيع، فرد واحد يروح لآخر القطيع، هذا الأول الذئب الأول يقوم يقتل من الأول باتجاه الآخر، الذئب الثاني يقوم يقتل من الآخر باتجاه الأول، ففي مدة كلش وجيزة كل القطيع يتبخر ينقتل يروح. هذا مثال مادي معروف في الخارج، إلا إذا الراعي يدرك الموقف فما يخلي، والرعاة عادة عندهم حساسية ضد الذئاب لأن يدرون الذئب والغنم شنو. شوفوا رسول الله يقول بالنسبة إلى المال والشرف، المال خو معلوم شنو، الشرف يعني أي شيء اللي يعطيك اعتبار اجتماعي. في بعض المجتمعات فرد واحد إذا أولاده كثيرون فهذا عنده اعتبار اجتماعي مثلا، فرد واحد إذا كلامه تليفونه رسالته وما أشبه تمشي عند الوزير فهذا له اعتبار اجتماعي. زين المال من وين يجي؟ إذا تريد تصير مليونير، تريد تصير ملياردير، خو هذا المال من وين يجي؟ هذا ما يجي من بيع السبسي، خصوصا إذا يكون عندك إنصاف اللي متاخذ ربح كثير. فهذا عادة، لا أنفي بعض النماذج، عادة يجي من الحرام. عند مال لا يعطي حقوقه الشرعية الواجبة فهذا المال يتكدس، يتاجر بالمحرمات، ما أدري يغوش، يخون الأمانة، يكذب في البيع، يحلف اليمين الغموس في البيع. فالمال الكثير عادة ما يجي إلا عن طريق الحرام. وكذلك الشرف، شنو الوزير مطي حتى كل ما تأمره ينفذ أوامرك؟ فحتما قبلا مسبقا مشتري دينك، فهسه تأمره يطيعك لأن هو أمرك بشيء أعظم فأطعته. فإذا تحب المال تحب الشرف، معنى ذلك أنه أنت دينك صاير كقطيع غنم، فرد ذيب جاي لأوله وفرد ذيب جاي لآخره بسرعة دا يتعاونون على قتل قطيع الغنم، فبعد ما يبقى عندك دين. تاجرت في الهروين طلعت المال الكثير، خو دينك راح. اتصلت بالحكومة بعت للحكومة دينك، فالحكومة تمشي بعض توصياتك، خو دينك راح. والراعي ما مستعد، الراعي مع أنه في الطبقات الاجتماعية متعتبره إنسان، يعني إذا تريد تجيب مثال على إنسان جاهل بالمعنى الأول اللي يخالف العلم، وجاهل بالمعنى الثاني اللي يخالف العقل، فتجيب مثال الرعاة. يعني الراعي اللي متعترف به تعتبر جاهل بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني، هذا ما يخلي الذئاب مهما كثرت تقتل غنم واحد. فأنت شلون تخلي حب المال وحب الشرف يقتلان دينك عن آخره؟ قال الإمام الباقر صلوات الله عليه: ما ذئبان ضاريان، تثنية الضاري مو فقط ذيب، ها ذيب ضاري، ما سامع اسم وأقوال وأعمال حارث الضاري، مو فقط ذيب وإنما ضاري. إذا ذئبان ضاريان جاء على قطيع غنم والراعي ميت أو نايم أو دا يلعب أو دا يلهو، فشنو يصير؟ معلوم شنو يصير. فأنت تحب المال والشرف، فشوف المال والشرف شنو يسوون بدينك. ما ذئبان ضاريان في غنم ليس لها راعٍ، هذا في أولها أول الغنم وهذا في آخرها، دقق النظر، ما ذئبان ضاريان بأسرع فيها، بأسرع في الغنم، أسرع قتلاً من حب المال والشرف في دين المسلم. والإمام الباقر معصوم، ما عنده كذب وما عنده مبالغة غير محمودة، وما عنده جهل بالمعنى الأول، ما عنده جهل بالمعنى الثاني، يعني كلامه كل حقيقة. يقول حب المال والشرف بالنسبة إلى دين المسلم أخطر من ذئبان ضاريان بالنسبة إلى قطيع غنم اللي ما إله راعي. ما إله راعي يعني شنو؟ يعني الراعي ميت خلص، أو مثلا الأسد افترس الراعي مسبقا. يعني قطيع غنم هالشكل همل في الصحراء، ما ذئبان ضاريان في غنم ليس لها راع، هذا في أولها وهذا في آخرها، بأسرع فيها من حب المال والشرف في دين المسلم. بمناسبة الآية الكريمة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، روى داود الرقي قال سمعت الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. أنت لا تعتبر نفسك إلك، نفسك لله عز وجل، كل شيء لله، كل شيء خلقه الله عز وجل ودا يديره، فإذا كل شيء من حيث الخلق ومن حيث الإدارة لله، فنفسك مو إلك. طبعا الله أعطاك حق التصرف في نفسك في إطار الأحكام الشرعية، أكثر من الأحكام الشرعية ما تتمكن تتصرف في نفسك. لا تقول نفسي، صحيح نفسي، ولكن الخالق الله والمدير أيضا الله، فالله خولك التصرف في نفسك بمقدار. فإذا أنت كنفس مؤمنة لا يحق لك أن تذل نفسك، لأن نفسك لله، الله ما يريد للنفس المؤمنة أن تصير ذليلة. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قيل له وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض لما لا يطيق، يتكفل بفرد شيء اللي ما عنده طاقته، معمار، مهندس، بناء، يسوي اتفاقية ويا صاحب الأرض على أنه رأس السنة يسلم الدار كاملة غير منقوصة، وعندما يحل رأس السنة الخبراء عندما يشوفون القضية يقولون هم بعد التاج الدار تحتاج إلى 4 سنوات. وهذا المؤمن بعمل هذا أذل نفسه، إن لم نقل أذل المؤمنين أيضا، حتى الناس يقولون شوف المؤمنين كلهم الشكل. الله لا يسمح له بأن يذل نفسه. يسأل يقول اشرح لي خوي، يشرحون له، يقول لا تتكفل فرد شيء اللي ما عندك طاقة على إنجازه، إما ما عندك طاقة على إنجازه كلا، أو ما عندك طاقة على إنجازه في الزمن المعين وبشروط معينة. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قيل له وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض لما لا يطيق. حديث شريف آخر في نفس السياق روى المفضل ابن عمر قال قال الإمام الصادق صلوات الله عليه لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قلت بما يذل نفسه؟ مثال آخر في هذا الحديث، قال يدخل فيما يعتذر منه. ليش أنا شفتك في فلان مكان، هذا المكان ما كان مناسب تدخله. يقول ها تدري شنو السبب؟ أنا كنت عطشان فقالوا لي هذا المكان بماي فدخلت حتى أشرب ماي. والناس يدرون عذر فاشوش، فشنو يصير؟ درجته كمؤمن تنزل. هذا ما كان من حقه، مثل ما كان من حق أن يشرب الخمر، الله حرم الخمر. ما يتمكن يقول نفسي أتصرف فيها كيف شئت، كلا مو نفسك، نفسك لله، الله قال لك ما تتمكن تتصرف في هذه النفس بشرب الخمر. هنا نعم الشكل، لا تسوي فرد شيء اللي مو مناسب إليك فحتى تجبر على الاعتذار. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قلت بما يذل نفسه؟ قال يدخل فيما يعتذر منه. حديث شريف آخر في نفس السياق، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه شرف المؤمن صلاته بالليل، زين، إلا إذا كان عنده عذر مقبول شرعا أو عقلا أو عرفا، هذاك أمر آخر. خطيب عنده اتفاقية على أكثر من منبر يومي ويريد يحضر للمنابر، وقت قليل إذا صلى صلاة الليل فتحضير للمنابر يصير فاشوشي، ما يصير كما ينبغي. أما إذا زين يحضر حتى في وقت صلاة الليل فيرشد الناس كما ينبغي. هنا التبليغ مقدم على صلاة الليل. أما إذا ما عنده عذر بأي صورة من الصور، فإذا ما يصلي صلاة الليل يعني ما عنده شرف. هسه حتى لا نجرح مشاعر المسلمين نقول ما عنده هذا الشرف الخاص، يعني فجأة تقول ما عنده شرف شوية، يعني ما معلوم الكلمة شلونها، بس قول ما عنده هذا الشرف الخاص، شرف القيام في الليل. أما خوش أسوي الإمام الصادق مبين الجملة فريد شكل اللي يفهم منها الإطلاق شرف المؤمن صلاته بالليل، يعني إذا ماكو صلاة ماكو شرف إلا إذا يكون عذر في ترك الصلاة. شرف المؤمن صلاته بالليل، الشاهد هنا وعزه كف الأذى عن الناس، منع الأذى عن الناس، لا تخلي أذاك يصل إلى الناس. إذا خليت أذاك يصل إلى الناس فعزك ينهار. شلون الشخص يكون عزيز والناس متأذين منه؟ هذا ذليل، يعني الناس يتكلمون ضده يذمونه، فكيف يكون عزيزا؟ والمؤمن يجب أن يحافظ على عزته، ما يصير يذل نفسه. شرف المؤمن صلاته بالليل وعزه كف الأذى عن الناس. دخلنا في سورة التغابن المباركة. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه من قرأ سورة التغابن في فريضة. هنا شوية القضية أقل صعوبة من بعض السور الماضية، لأن بعض السور الماضية العبارة تقول في فرائضه ونوافله، هنا العبارة تقول في فريضة. طبعا الإدمان وارد على ما يبدو. من قرأ سورة التغابن في فريضة كانت سورة التغابن شفيعة له يوم القيامة. وكيف ترد شفاعة سورة من سور القرآن الكريم؟ بعد كانت شفيعة له يوم القيامة وشاهد عادل عند من، من يعني الله عز وجل، عند من يجيز شهادتها، شهادة سورة التغابن. شوفوا عندما اتأدي الشهادة، فعند من اتأدي الشهادة؟ ربما اتأدي الشهادة اتفرد واحد اللي ما يعرفك، فلا يجيز شهادتك، لا يجيز يعني لا يقبل، ما يفهمك اللي ما يعرفك. ربما تؤدي الشهادة عند من يعرفك ويثق بك فيجيز شهادتك، أي يقبل شهادتك. الله يعرف سورة التغابن أنها عندما تتجسم يوم القيامة فسورة صادقة وخبيرة فلا تكذب، فإذا الله يجيز شهادتها. ثم لا تفارقوا حتى يدخل الجنة. يوم الأهوال يوم القيامة، ففرد واحد يحتاج إلى مرافق، إلى دليل يطمئن إليه. فسورة التغابن المجسمة اللي صارت كإنسان، وإنسان محترم يوم القيامة من قبل الملائكة، من قبل الذين يشرفون على يوم القيامة، يديرون يوم القيامة، فسورة التغابن تكون وياه إلى أن يدخل الجنة، يعني ما يشوف هول من الأهوال. وإذا شاف هول من الأهوال فسورة التغابن تقول له ترى هذا الهول مو يمك، ها انت امشي لا تدير. من قرأ سورة التغابن في فريضة كانت شفيعة له يوم القيامة وشاهد عادل، يعني كانت شاهد عادل عند من يجيز شهادتها. ثم لا تفارقه، لا تفارق السورة القارئة حتى يدخل الجنة. حديث شريف آخر روى أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من قرأ سورة التغابن دفع الله عز وجل عنه موت الفجاءة، موت الفجأة، الجلطة القلبية والجلطة الدماغية. لأن جماعة هالشكل بالنسبة للنصوص الدينية يحترمون النص ويعملون بالنص اللي بيه فائدة طبية وصحية، البقية لا مو يمهم. فأخو هذا فائدة كلش مهمة، أنا موت الفجأة مشكل، كل واحد يريد يكون عند احتضار، طبعا يريدون الاحتضار يكون خفيف حتى يرتب أموره، أما فجأة يمشي في الشارع فيموت، الناس ما يريدون هذا الشيء. وإذا مثلت هذا الشيء فداوم على قراءة سورة التغابن في فرائضك. من قرأ سورة التغابن دفع الله عنه موت الفجأة. بمناسبة الآية الكريمة هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قال الإمام الباقر صلوات الله عليه حبنا إيمان وبغضنا كفر. إذا تحب المعصومين صلوات الله عليهم فأنت مؤمن طبعا ولازم تعمل بأحكام الإيمان، وإذا تبغض المعصومين أو واحدا منهم فأنت كافر. إذا تعمل بالأحكام الشرعية مثل الكافر اللي يعمل بالأحكام الشرعية. إذا عندنا كفار كثيرين في بلاد الغرب يعملون بالأحكام الشرعية وما يدرون أنه دا يعملون بالأحكام الشرعية، شنو عملهم بالأحكام الشرعية يصير سبب أن هذول يعتبرون مسلمين مؤمنين أتقياء ورعين؟ لا مو هالشكل. حبنا إيمان وبغضنا كفر، حديث شريف آخر في نفس السياق، لا عفوا، بمناسبة الآية الكريمة فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. قال أبو خالد الكابولي وهو من كبار الرواة جدا وجدا وجدا، وإذا لم تخني الذاكرة فهو من حواري الإمام السجاد علي بن الحسين زين العابدين، زين العابدين صلوات الله عليهما. قال أبو خالد الكابولي أفغانها من كابول مو عربي ولا قرشي ولا هاشمي، أفغاني أفغاني وحتى مو من إيران. قال أبو خالد الكابولي سألت الإمام الباقر صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة، يعني من البعثة الشريفة أو قول من غدير خم إلى اليوم، ومن اليوم إلى الظهور الميمون، وبعد الظهور أدوار الرجعة إلى يوم القيامة. هذول المعصومون الأربعة عشر صلوات الله عليهم اللي يكونون متكفلين الأرض على الأقل، فهذول الله يعبر عنهم بالنور. وتدري النور شنو؟ الظاهر في نفسه المظهر لغيره، يعني ماكو مشكلة إلا وحلها عندهم، ماكو شيء إلا وإدارة ذلك الشيء، كيفية الإدارة الصحيحة لذلك الشيء عندهم. يا أبا خالد النور والله الأئمة من آل محمد إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، إشارة للآية الكريمة، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض، والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار. مسألة كلش مهمة، الماديات عموما ومن جملتها الشمس المضيئة بالنهار ربما تبتلى بإشكالات، يحدث سحاب غليظ في الأفق، فبعد الشمس ماكو أصلا. إذا السحاب كلش يكون غليظ فأصلا النهار يشبه الليل، وكذلك بالنسبة للأمور الأخرى، يصير ضعف في عينك فأسد دا يجي باتجاهك ما تشوفه، عندما يقترب منك تشوفه. الأمور المادية هالشكل، يعني ربما تبتلى بإشكالات، أما الأمور المعنوية مو هالشكل. يعني من عرف بقلبه الإمام حق معرفته فقلب منور، وهذا النور ما يصير به إشكالات، مو مثل نور الشمس اللي يصير به إشكالات. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم المعصومون والله ينورون قلوب المؤمنين. غير المؤمن إشلون؟ ويحجب الله عز وجل، يحجب ويمنع من الحجاب، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء. فإذا هالشكل صار فتظلم قلوبهم، قلوبهم تصبح مظلمة. هذا الشيء اللي تشاهده عند المسلمين وعند غير المسلمين، عند المسلمين الذين يقولون إنهم مسلمون وما عندهم ولاية، هو ليش الله يحجب هذا النور أن يصل إلى قلوب البعض؟ حتما صادر منهم محرمات اللي من أنواع عقابها أنه الله ما يخلي هذا النور يصل إلى قلوبهم. الدنيا دار ثواب ودار عقاب كما بينا ذلك فيما سبق. روى أبو خالد الكابولي قال: سألت الإمام الباقر عن قول الله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من آل محمد إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض، والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. بمناسبة الآية الكريمة: يوم يجمعكم ليوم الجامع، يوم الجامع من أسماء يوم القيامة، يوم يجمعكم ليوم الجامع ذلك يوم التغابن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في تفسير هذه الآية الكريمة: دققوا النظر، ما من عبد مؤمن يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار، مكانه من جهنم لو أساء. يعني يقولوا له: شوف أنت لو كنت صاير من أتباع الخميني، من أتباع الخامنئي، من أتباع صدام، من أتباع فلان وفلان، فهذا كان مكانك في جهنم. أما الحمد لله اللي ما انحرفت، فمن جيبك إلى هذا المكان؟ لأن هذا المكان كان مالك إذا تنحرف، ما انحرفت فوديناك للجنة. قل ليش هالشكل يصير ليزداد شكرا حتى يشكر ربه على الإيمان على الاستقامة. بالعكس: وما من عبد يدخل النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن. يقولون لعائشة لعنة الله عليها: لو كنتي مثل أم سلمة رضوان الله تعالى عليها فشوفي ذا كان مكانك في الجنة. أما ما صرتي أم سلمة، صرتي عائشة، ما صرت خديجة، ما صرت ماريا القبطية. قل ليش يسوون هذا الشيء؟ ليزداد حسرة، عقاب من أنواع العقاب في جهنم. قال رسول الله في تفسير قوله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ما من عبد مؤمن يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، وما من عبد يدخل النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة. بمناسبة الآية الكريمة: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. المال امتحان، أداة من أدوات الامتحان الإلهي بالنسبة للإنسان في الدنيا، وكذلك الأولاد أدوات من أدوات الامتحان الإلهي بالنسبة للإنسان ما دام هو في الدنيا. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة. يا رب فك يا أخي، لا تدز امتحان إلي، خجبناك للدنيا حتى نمتحنك. يصير فرد واحد من طلاب المدارس الحديثة في صالة الامتحان يقول للمشرفين للامتحان: أرجوكم أرجوكم أنه لا تمتحنوني. خوف لعد ليش جبناك هنا أصلا، أنت ليش إجيت؟ لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه الضمير بالشأن، ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة. لازم يكون عندك نوع من أنواع الامتحان. تريد واحد يمتحنوه لأنه رئيس جمهورية، واحد يمتحنوه لأنه رئيس وزراء، أنت لا رئيس جمهورية لا رئيس وزراء الحمد لله، فيمتحنون لأنه عندك مال مثلا. ولكن من استعاذ، إذا زينت لي تدعو دعاء منطقي مقبول، فليستعذ من مضلات الفتن. يا ربي لا تدز إلي فتن اللي نتيجتها أنها تضلني، هذا الدعاء معقول. يعني يا رب وفقني حتى أطلع من الامتحان ناجح، مو راسب ولا حتى إكمال. يعني اعرف شلون تدعو ربك. فإن الله سبحانه يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. بمناسبة الآية الكريمة فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، الشاهد هنا ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بعض النصوص الدينية الشريفة حول البخل وحول الشح. قال الإمام الكاظم صلوات الله عليه: البخيل من بخل بما افترض الله عز وجل عليه، لا يؤدي حقوقه الشرعية ويؤدي الملايين في جهات أخرى، هذا جواد أم بخيل؟ هذا بخيل، لأن ما دام أنت مسلم فالإسلام عنده مصطلحات، أنت لازم تمشي على ضوء مصطلحات الإسلام. البخيل من بخل بما افترض الله عليه، المعنى هالشكل، ولو أنه جاد بأشياء كثيرة أكثر من الحقوق الشرعية الواجب عليه، أما عند الله هذا الإنسان يعتبر بخيل. حديث شريف آخر قال الإمام الحسن صلوات الله عليه: الشح أن ترى ما في يديك شرفا وما أنفقت تلفا. يقول أنا بعض الأوقات صدق صدق أصير حمار مطي، ما أفهم شنو أتصرف وإشلون أتصرف. يقولوا لها شنو صاير؟ قال إجوني على تبرعات بالمسجد فأعطيت ألف باون، هسه ألف باون من رصيدي في البنك نزل، ما أنفقت تلفا. الشح أن ترى ما في يديك شرفا، أما إذا الشيء في يديك يعني تحت اختيارك في البنك تعتبر شرف، تعتبر اعتبار اجتماعي، اشكد عندك في البنك رصيدك اشكد؟ يقول استوى صعد فوق المليون باون، فهذا يعتبر اعتبار اجتماعي. أما إذا اطى للمسجد للحسينية ما أشبه، يقول لا راح راح، مثل ما أذيب في الأطلس يشلون، هذا راح. الشح أن ترى ما في يديك شرفا وما أنفقت تلفا. بعد قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: إنما الشحيح من منع حق الله عز وجل وأنفقه في غير حق الله. خمسة ألف باون ما اطي خمسة، هل مقدار شاله الطالب ملعب رياضي مثلا، هسه الملعب الرياضي هم ربما في بعض الظروف يكون شيء يحبه الله عز وجل، لا تفكر أنه صرفه في غير حق الله. إنما الشحيح من منع حق الله وأنفقه في غير حق الله. حديث شريف آخر وأخير هذا اليوم إن شاء الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البخيل حقا من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعدائهم.
سلمكم الله.